ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
جيش الاحتلال يعتقل عائلة منفذ عملية الطعن بجبل المكبر. كتائب القسام تتوعد الاحتلال بما لا يمكن تخيله، ووفد مصري يصل غزة اليوم لتثبيت التهدئة. في ذكرى إعلان الاستقلال، الحكومة تدعو لإنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. أسعدت مساء مستمعينا الكرام، جولة المنتصف من إذاعة الرأي يقرأها عليكم غازي العلول. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عائلة الفتى عبد الرحمن علي أبو جمل 17 عاما منفذ عملية الطعن في مركز عوز الخاص بشرطة الاحتلال في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة. وأفادت المصادر أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الفتى أبو جمل في جبل المكبر واعتقلت والدته أولا، ثم أعادت اقتحامه مجددا بعد ساعات واعتقلت والده وشقائه وشقيقاته. وكان شقيق الفتى منفذ العملية قال إن أحد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين اتصل بالعائلة وأبلغهم أن نجلهم عبد الرحمن يرقد في مستشفى شعار التصديق ووضعه الصحي بالغ الخطورة. هذا وكان أبو جمل نفذ الليلة الماضية عملية طعن أصيب خلالها 6 أفراد من شرطة الاحتلال، حيث تسلق الفتى حائط مركز شرطة مستوطنة أرمون هانتسيف قرب بلدة جبل المكبر بالقدس، وبدأ بطعن أفراد الشرطة قبل أن يصيبه أحدهم بالرصاص. توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم بشكل محدود شرق بلدة القررة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد مراسلون بأن 4 جرافات عسكرية توغلت بشكل محدود في أراضي المزارعين قرب السياج الأمني شرق بلدة القررة وشرعت بأعمال تجريف، وذكر أن الجرافات الإسرائيلية انطلقت من بوابة موقع كسوفيم العسكري بحماية عدد من جبات وآلية جيش الاحتلال. تظاهر المئات من الإسرائيليين من سكان غلاف غزة مساء أمس احتجاجا على فشل حكومتهم في ردع الفصائل في غزة والموافقة على وقف إطلاق النار. وذكرت صحيفة يدعو تحرانوت العبرية أن المئات أغلقوا الطريق رقم 4 على مدخل مدينة عسقلان ورفعوا يافطات رافضة لوقف إطلاق النار والسياسة الحكومية القائمة تجاه القطاع، بينما أحرق متظاهرون الإطارات والحاويات في المكان. قالت الفصائل الفلسطينية إن استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اعتراف بالهزيمة وانتصار للمقاومة الفلسطينية والعجز في مواجهتها.
جاءت استقالة ليبرمان نتيجة عجزه الكامل عن مواجهة المقاومة في قطاع غزة. هذه الاستقالة تمثل نصرا سياسيا للمقاومة نتيجة جرأتها وحضورها في وجه أكثر شخصيات يمينية وعنصرية متمثلة بليبرمان.
نحن نرى بأنه هذه بداية لهزات سياسية عميقة في الكيان الإسرائيلي بعد فشل الجيش وفشل سياساته الأمنية والعسكرية تجاه قطاع غزة.
يعني استقالة ليبرمان هي تعبير عن فشل ذريع لوزارة الدفاع الإسرائيلية ولقدرة ليبرمان لتحقيق الوعد للرأي العام ولناخبي بأنه سيعيد الهيبة لقوة الردع الإسرائيلية بمجرد تولي وزارة الدفاع، لكنه لم يسجل لقوة الردع سوى المزيد من الإتلام والمزيد من الانكسارات.
قال المحلل السياسي طلال عوكل إنه من الواجب عدم الثقة بالاحتلال، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تشهد غزة مواجهة أخرى.
لا يمكن الوثوق في إسرائيل، نحن خلفنا تجربة طويلة مع الاحتلال، يعني في كل مرة كانت تحصل حرب، ثلاث حروب حصلت، في كل مرة كانت تحصل تفاهمات، ولكن لم تكن إسرائيل تلتزم بهذه التفاهمات في أي وقت من الأوقات. إذن يعني على قاعدة عدم الثقة بالاحتلال لا يمكن استبعاد أي تصعيد آخر في أي وقت آخر.
أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس أن المستقبل يخفي الكثير للاحتلال، وأن المقاومة لديها ما في جعبتها ما سيتفاجأ به الاحتلال. جاء ذلك في مقال لمحرر الشؤون العبرية في موقع كتائب القسام الإلكتروني، والذي حمل رسائل عدة للجهات الرسمية في دولة الكيان وأيضا للجمهور. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. محرر الشؤون العبرية بموقع كتائب القسام قال إن المستقبل يخفي ما لا يمكن تخمينه وما لم يظن المحتل يوما أن يراه في أسوأ أحلامه. ورأى المحرر في مقال نشره الموقع بالعبرية في ذكرى اغتيال نائب قائد أركان القسام أحمد الجعبري وحول الجولة الأخيرة بعنوان ما أشبه اليوم بالأمس، أن الاحتلال لن يتمكن حتى من الحلم، لأن الحقيقة ستلطم وجهه بضربة لن يصحو منها ليعتبر. وقال في مثل هذا اليوم وقبل 6 أعوام اعتقد العدو أن صدى الصاروخ الذي أطلقه على الجعبري سيكون في ازديروت أو في عسقلان، لكنه ذهل عندما دوت صافرة الإنذار أبعد من ذلك بكثير. وقصفت كتائب القسام عقب استشهاد الجعبري بساعات لأول مرة في تاريخ الصراع مع الاحتلال مدينة تل أبيب التي تعد قلب الكيان الإسرائيلي وتبعد عن غزة أكثر من 70 كيلومترا. وأضاف المحرر بعد 6 أعوام ذهل العدو مجددا عندما أعيدت قوة الكوماندوز خاصته بعين واحدة وأسنان مهشمة أو بدون. ما العجب، لقد اعتاد العدو أن يكون دائما ضاربا، أما مضروبا فمعاذ الله. وتابع بالقول اعتاد أن يتخطى حدود الغير دون أن يراجع أو يحاسب، يدخل يخرج يقتل يخطف يفعل كل ما يحلو له، ثم وببديهية الأمر يعود سالما معافا فرحا. لكن ما الذي حصل هذه المرة وما الذي تغير؟ ونجحت المقاومة الفلسطينية الأحد الماضي في إفشال مخطط إسرائيلي بخان يونس جنوب قطاع غزة أدى لمقتل ضابط إسرائيلي برتبة قائد كتيبة وإصابة آخرين. وأوضح المحرر أن الاحتلال سيتعلم من ذلك درسا وسيستخلص العبرة وبسرعة سيعيد المجد إلى محله. وأضاف هكذا سيفكر هو، وذلك ببساطة لأن عمى عن جهيته أضعف قدرته على القراءة الصحيحة للمحيط والواقع الجديد. ولفت إلى أن أبناء الاحتلال اعتادوا عيش حياتهم بطمأنينة وسكينة فرحين شماتة بالأطفال والشيوخ الفلسطينيين الذين لا حول لهم، وهم يرونهم يهجرون بيوتهم بخوف وذعر جراء هجمات الاحتلال المجرمة، يهربون في كل اتجاه دون وجهة أو عنوان. وقال محرر الشؤون العبرية جاء اليوم الذي يذوق فيه المجرمون ولو قليلا بعض المعاناة والكرب التي كانت حصرية للشعب الفلسطيني. واختتم مقاله بالقول المستقبل يخفي في جعبته ما لا يمكن تخمينه وما لم يظن المحتل يوما أن يراه في أسوأ أحلامه، وأرى أنه لن يتمكن حتى من الحلم لأن الحقيقة ستلطم وجهه بضربة لن يصحو منها ليعتبر.
وخاضت فصائل المقاومة الأيام الماضية جولة لصد العدوان الإسرائيلي عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، أطلقت خلالها نحو 400 قذيفة صاروخية، ما دعا إسرائيل للموافقة على تثبيت وقف إطلاق النار مع المقاومة. وإثر هذه الموافقة أعلن وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان عن استقالته من حكومة الاحتلال، داعيا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مبررا ذلك بخضوع الحكومة لإملاءات حركة حماس ووقف إطلاق النار.
ونبقى مع تداعيات الجولة الأخيرة في التصعيد، حيث قدم وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان صباح اليوم استقالته من منصبه، لتدخل الاستقالة إلى حيز التنفيذ في غضون 48 ساعة. وسيودع ليبرمان الخميس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وإدارة وزارة الحرب، سيستلم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مهام وزير الحرب مؤقتا إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأنه. ويتقلد نتنياهو أيضا منصب وزير الخارجية، وقال مقربون نتنياهو إنه سيحسم هذا الأمر واصفين اليوم بالمصيري. وطلب عدد من الوزراء الإسرائيليين نتنياهو بالتدخل والتنازل عن إحدى هاتين الوزارتين. إلى ذلك هدد وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب البيت اليهودي اليميني نفتالي بنت بانسحاب حزبه من الحكومة حال عدم توليه حقيبة الجيش بعد تقديم أفيغدور ليبرمان استقالته. وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول كبير في حزب الليكود قوله إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيتولى حقيبة الجيش بعد استقالة ليبرمان، وفي حال انسحاب حزب البيت اليهودي ستفقد الحكومة أغلبيتها البرلمانية، ما قد يؤدي إلى سقوطها في حال إجراء تصويت على سحب الثقة منها. برر وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي إتساحي هينغبي موافقة الكابينت على وقف إطلاق النار بالقول إن حركة حماس تعاملت مع الحدث بعقلانية ولم ترفع وتيرة الرد أكثر في محيط قطاع غزة. وقال هينغبي في حديث نقلته صحيفة معرف العبرية صباح اليوم إن عملية الجيش في القطاع والتي سبقت المواجهة الأخيرة كانت مخالفة للتهدئة، ولكنها كانت ذات أهمية وبالتالي جرى تنفيذها. عادت حماس والاحتلال إلى تطبيق تفاهمات الهدوء التي تم التوصل إليها قبل موجة التصعيد الأخيرة بين الجانبين، بعدما نجحت مصر في إجبار الطرفين على العودة لتلك التفاهمات بلا زيادة أو نقصان. ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر فلسطينية ودبلوماسية قولها أن التفاهمات غير المكتوبة تقوم على الهدوء مقابل تخفيف الحصار على مرحلتين، الأولى والتي بدأت بتحسين الكهرباء وإدخال الأموال وتوسعة مساحة الصيد. هذا ومن المقرر أن يصل وفد أمني مصري من جهاز المخابرات العامة لقطاع غزة اليوم عبر حاجز بيت حانون برئاسة مسؤول فلسطيني في المخابرات المصرية، وهو اللواء أحمد عبد الخالق. إلى الضفة المحتلة، حيث أصيب فجر اليوم شاب واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل في حارتي العاصي والحشاشين وفتشتها وعثت فيها فسادا، واعتقلت الأسير المحرر محمد حسن مرشود، واندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة الشاب عمر حشاش بالساق. اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من محافظة الخليل واستولت على 500,000 شيكل. وقالت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الرسمية إن قوات الاحتلال اعتقلت من قرية بيت الروش الفوقة جنوب غرب الخليل المواطن مازن عيسى طه حربات الذي يعمل في قطاع المقاولات واستولت على مبلغ 500,000 شيكل من منزله. كما داهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل واعتقلت المواطن عرفات أبو حسين ونجله سمير بعد أن فتشت منزلهما وعبثت وعاثت في محتوياته خرابا. حكمت محكمة الاحتلال العليا بمصادرة أرض مساحتها 28 دونما من حي الشيخ جراح بالقدس لصالح المستوطنين دون أن يثبتوا حقوق ملكيتهم للأرض، ويقطن في الأراضي التي تنوي العليا الإسرائيلية تسليمها للمستوطنين 500 مقدسي. وتقول المحكمة الإسرائيلية إنه كان على أصحاب الأرض الاعتراض على القرار قبل 15 عاما زاعمة أنهم فقدوا حقهم بالتقدم والاعتراض.
اليوم استلمنا قرار من المحكمة العليا إنه رفضت طلب الاستئناف تبعنا حول ملكية الأرض وما غرمونا بتكاليف المحكمة. احنا هلأ القضية تاعتنا من السبعينات لغاية الآن واحنا في المحاكم الإسرائيلية ضد إخلاءنا من الحي من 72 لغاية الآن، والأوراق اللي قدرنا نجيبها من تركيا تثبت ان هاي الأرض مش للمستوطنين او مش للطرف الثاني، وراحوا على تركيا المحامية تاعونا راحوا على تركيا وقدروا يثبتوا ان الورق اللي معاهم او الوثيقة اللي معاهم مزورة تثبت ان هم استأجروا الأرض بما الأرض كانت فاضية استأجروها لفترة زمنية، مع التقادم صارت حولوها من أجار لملكية.
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة مداخل بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية بالكامل ومنعت حركة الدخول والخروج من البلدة عقب استهداف مركبة المستوطنين بالزجاجات الحارقة. وأضافت أن جنود الاحتلال طوقوا المنطقة وأغلقوا مدخل عزون ومنعوا الدخول والخروج في المنطقة وشرعوا بعملية تمشيط. في موضوع منفصل قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن قرار الإدارة الأمريكية إدراج نائبه صالح العاروري على قوائم ما تسميه الإرهاب يمثل عدوانا صارخا على شعبه الفلسطيني وقيادته الأمينة. وأكد هنية في تصريح أن القرار يعتبر استخفافا بحق الفلسطينيين في التحرر من الاحتلال والعودة إلى الوطن وبإرادته في اختيار قيادته، واعتبر القرار الأمريكي رعونة وانحياز للاحتلال وتندرج في سياق السياسة الأمريكية التي اعتدت على حق الشعب الفلسطيني بالقدس والعودة والدولة. ورصدت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن 3 قياديين في حزب الله اللبناني وحركة حماس من بينهم العاروري. أصدر اللواء حازم عطلة مدير عام الشرطة قرارا بإيقاف العقيد أحمد أبو الرب مدير شرطة محافظة الخليل عن العمل وإحالته للتحقيق. وأفاد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي زريقات أنه تقرر تكليف نائب مدير الشرطة بتيسير أمور المحافظة. وجاء قرار عطلة في أعقاب انتشار صور للعقيد أبو الرب وهو يقوم بمساعدة جيب إسرائيلي في تغيير إطاراته. أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكما بالسجن 5 سنوات على متهم بعد إدانته بحيازة مادة حارقة لمهجمة نقطة عسكرية إسرائيلية بحسب مصدر قضائي. وقالت المحكمة في قرارها إن المتهم توجه في صيف 2016 لشراء جالون بنزين وزجاجتي عصير فارغتين ووضعها داخل كيس وأضافت أن المتهمة أرادت التسلل إلى الحدود الأردنية مع الضفة الغربية لمهاجمة أي نقطة يشاهدها تتبع للجيش الإسرائيلي، لكن ألقي القبض عليه أثناء مسيره من قبل أفراد القوات المسلحة الأردنية. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الاحتلال يتراجع عن تقليص مساحة الصيد في شمال القطاع.
أينما تكونوا يلحق بكم الخبر، تقارير مبسطة نطلعكم عليها، نشرات مفصلة بين أيديكم، نزيل الحواجز بين المواطن والمسؤول. الرأي والرأي الآخر لكم على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM.
أهلا بكم من جديد. أكد المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان بمناسبة الذكرى 30 لإعلان وثيقة استقلال فلسطين على أن الحكومة تسعى لترسيخ أسس دعم مقومات صمود أبناء الشعب الفلسطيني على طريق تجسيد الاستقلال وتمكينه من تجاوز عقباته. وشدد المحمود على ضرورة أن تكون ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال مناسبة وطنية، ودعا إلى تجسيد معاني الوحدة وإنهاء الانقسام كرامة للشهداء والجرحى والأسرى. دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة اللاجئين أحمد أبو هولي الدول المانحة الإسراع في تسديد ما تعهدت به ماليا للأونروا في مؤتمر نيويورك لضمان عمل برامجها وتقديم خدماتها لتسعة ملايين ونصف المليون لاجئ فلسطيني. وشكر الدكتور أبو هولي دولة الكويت لتحويلها مبلغ 42 مليون ومائة ألف دولار للأونروا تسديدا لما تعهدت به في مؤتمر نيويورك الأخير لدعم ميزانية الأونروا للخروج من أزمتها المالية. قال نقيب الصيادين نزار عياش أن الاحتلال سمح للصيادين بالوصول لستة أميال بحرية في بحر شمال القطاع بعد أن كان منع أو منع الصيادين بالأمس من الصيد، كما أبقى على مساحة تسعة أميال بحرية مع وادي غزة حتى جنوب القطاع. أكد رئيس لجنة الطوارئ في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القنبز أن البلدية شرعت منذ بداية العدوان بإزالة ركام الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي والعمل على فتح الطرق في الشوارع الرئيسية.
بلدية غزة في نطاق مدينة غزة تدخلت بأقصى سرعة لإزالة الركام من الطرق حتى تصبح اللي هي حركة السير ماشية. فطبعا احنا عندنا حوالي 6 مواقع كانت مغلقه اللي هي حركه السير فيها، زي شارع ام المختار امام فندق الامل، في عندك تقاطع اللي هو شارع الرشيد مع شارع جمال عبد الناصر، في منطقه اللي هي شارع العيون، في اللي هي منطقه اللي هي تقاطع الوحده مع منطقه الكنز عماره اليزدي، فكانت كل الشوارع مغلقه. اللي هي لجنه الطوارئ في بلديه غزه بما لديها من امكانيات طبعا بسيطة ولكن تدخلت وعلى مدار اليوم.
وأشار أبو القنبز إلى أن استعدادات البلدية لاستقبال الأمطار جاهزة على أكمل وجه، موجها إرشادات وتعليمات للمواطنين.
استعدادات موجودة والفرق الميدانية موجودة وغرفة الطوارئ اللي هي على مدار الساعة منعقدة والإمكانيات البسيطة متوفرة، ولكن احنا بدنا مساعدة المواطنين في عدم إلقاء النفايات في مجاري الأمطار، عدم فتح أغذية المناهل، عدم الاعتداء على اللي هي قنوات التصوير، واللي هي التواصل مع البلدية في حالة الاحتياج الضروري على رقم 115.
من جانبه أكد وكيل وزارة العدل في غزة محمد النحال أن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان يعلم مدى جرائم الاحتلال في عدوانه على غزة، ولكنهم يتعاملون مع هذه الانتهاكات بتراخ شديد.
يعني في تقديري ليس هناك أي خلاف بين المؤسسات الدولية، سواء كانت المؤسسات الدولية الحقوقية مثل مجلس حقوق الإنسان، أو المؤسسات الدولية القضائية مثل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أو حتى الأمم المتحدة ذاتها. ليس هناك خلاف بين المؤسسات الدولية أن ما يتم ارتكابه بحق المدنيين من استهدافات وتدمير منازل وتدمير أعيان مدنية أنه يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويشكل بالتالي جرائم حرب تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ولكن المشكلة تكمن في حالة التراخي من قبل المؤسسات الدولية، وأخص بالذكر الأمم المتحدة من جانب، والمحكمة مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية من جانب آخر.
وأشار النحال أنه تم إعداد ملفات خاصة توثق الانتهاكات الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، وتم إيصالها إلى مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.
بالتأكيد هناك ملفات تم إعدادها من قبل المؤسسات الحكومية، وزارة العدل وهيئة توثيق جرائم الاحتلال، وهي مؤسسة رسمية، وتم إيصال العديد وعشرات الملفات إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية. وهناك مؤسسات حقوقية مثل مركز حماية لحقوق الإنسان أيضا لديه كثير من الملفات، وقام بإيصال العديد من البلاغات إلى مكتب المدعي العام يوضح فيها مدى الجرائم أو حجم الجرائم التي ارتكبت من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
كان هذا الخبر الأخير في ملفاتنا السياسية والمحلية. لحظات ونبقى مع ملف الرياضة.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
أول هدنو سجل جولا، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وصولا، هذا اللي بنستنى.
يقترب نادي برشلونة الإسباني من بيع باكو الكاثير وباولينيو نجوم الفريق المعارين، وبدأ اتصالاته الأولية بالفعل وفقا لتقارير صحفية إسبانية. وبحسب صحيفة موندو دوبورتيفو الإسبانية، فقد بدأت الاتصالات الأولى بين البارسا وبروسيا دورتموند الألماني وغوانزو إيفيغراند الصيني من أجل بيع باكو الكاثير وباولينيو على التوالي. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دورتموند سيفعل خيار شراء الكاثير ب 23 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات، وللفريق الكتالوني حق رفض بيع اللاعب في المستقبل. وأفاد التقرير أيضا أن إيفيغراند أبلغ البلوغرانا أنه سيفعل خيار شراء باولينيو والمقدر بقيمة 50 مليون يورو. وكان الكثير انتقل لدورتموند معارا في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وعاد باولينيو إلى الفريق الصيني على سبيل الإعارة أيضا عقب توديع المنتخب البرازيلي لمونديال روسيا 2018. كشفت تقارير صحفية حقيقة اهتمام نادي ليفربول بضم لاعب فريق برشلونة عثمان ديمبلي في العام القادم، وتحوم الشكوك حول مستقبل اللاعب الفرنسي في الكامب نو بسبب سوء تصرفاته مع بطل الدوري الإسباني.
وذكر التقارير في اليومين الماضيين أن ليفربول حريص على الظفر بخدمات بنتلي، ويمكن أن تقدم الإدارة عرضا قيمته 100 مليون يورو، ويمكن أن تقدم الإدارة عرضا قيمته 100 مليون يورو. ولكن الشبكات ليفربول في العالمية أكدت أن إدارة ريدز ليست مهتمة بالتعاقد مع اللاعب لصاحب الـ25 عاما، ولا تطلب من أبرز أهدافها في موسم الانتقالات الشتوية المقبل. وأشار إلى أن المدرب يورغن كلوب لا يخطط لنقل ديمبلي إلى الأنفيلد، حيث ترى أن الفريق لا يحتاج إلى خدماته في الوقت الحالي. يذكر أن ديمبلي انتقل إلى الفيبرانا قادما من بروسيا دورتموند في صيف 2017 مقابل 135 مليون جنيه استرليني.
وفي القرآن يورق كل خير.
أشار التقارير الصحفية الإنجليزية إلى اهتمام نادي أرسنال الإنجليزي بدون مايو هيرنانديز، ودفع إسبانيو لإسبانيا الذي يرغب ريال مدريد الإسباني إلى جهة السلة في استعادته. وتألق الدفع الشاب بشكل واضح هذا الموسم، ما دفع لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا لاستدعائه لقائمة الأوروبا للمرة الأولى. وذكرت عدة صحف أن أرسنال يعد أحد الأندية التي تسعى لضم هيرمونزو في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، وكذلك ريال مدريد الذي يمتلك 50% من حقوق اللاعب المعار مجانا من فريق الناشئين بالملك الإسبانيول في يوليو 2017. ويقدم اللاعب صاحب 23 عاما موسما رائعا مع إسبانيول الذي انتقل إلى صفوفه الموسم الماضي على يد المدرب السابق للفريق الكتالوني جوردي لاردين، حتى أنه جاء ضمن قائمة لويس إنريكي في منتخب إسبانيا ليكون هذا أول استدعاء له للمنتخب. يشار إلى أن قيمة الشرط